الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأصبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. لك الحمد حمدا أنت أهله، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا يملأ السماء وأطرافها والأرض والبر والبحر. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول وفوق ما نقول. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما أجمل أن يلتقي أهل الإيمان والتقوى والصلاح من ينشدون الخير والسعادة في الدنيا والآخرة في بيت من بيوت الله، فيتدارسون ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، يعرفون واجباتهم ويعرفون حقوقهم ويعرفون ما يصلح حالهم في دنياهم وفي أخراهم، وهذه علامة من علامات التوفيق. فإن من علامات التوفيق أن يحب الإنسان مجالس الذكر ويحب الفقه في الدين ويعرف ويريد أن يعرف أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أهل العلم: وهذا معناه أن من لم يفقه في الدين فإن الله ما أراد به خيرا، والعياذ بالله. فإذا رأيت الإنسان يفقه دين الله ويريد أن يتعلم أوامر الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويمشي في حياته على منهج صحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن الله أراد به خيرا. لأن بعض الناس والعياذ بالله يعيش في ضلال وفي ظلمات، لا يرى لأمر الله تعالى عليه سلطانا، ولا أن الله عز وجل له حق عليه، فتجده يفعل ما يشاء كيف ما شاء، يهديه في ذلك ويغويه في ذلك هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، والعياذ بالله. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. أأخي إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله، فطن لكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر، والعياذ بالله. فلذلك تجده يقع في الحرمات ويعتدي على الحقوق ويظلم وينتهك المحرمات وهو لا يعرف، لأنه لا يريد أن يعرف، لأنه لم يهتدي بهدى الله عز وجل. هذه المجالس أحبتي الكرام والحضور إليها والسعادة بها والاطمئنان فيها إنما هي علامة من علامات الخير والإيمان، لأن الله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا وجدت من نفسك حبا لمجالس الذكر فاحمد الله على ذلك واسأله الثبات عليها، لأن هناك أناس آخرين لا يحبون مجالس الذكر ولا يأنسون بها، بل والعياذ بالله تجد أضيق المجالس عندهم مجالس يذكر فيها اسم الله عز وجل. تجدهم يريدون أن يسمعوا كل حديث إلا حديث قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجدهم يسعدون بكل مجلس إلا مجلسا يذكرهم بالله وبما عند الله وبوعده وبوعيده سبحانه وتعالى. يصف الله حالهم: وأعوذك بالله من ذاك الحال. فيقول الكبير المتعال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، والعياذ بالله. انظر الفرق بين الفريقين. أهل الإيمان، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، اطمأنت قلوبهم، وهؤلاء اشمأزت. والاشمئزاز هو التغير السريع المصاحب بالانزعاج، معناه أنه كان مبسوط، كان يضحك، كان يسولف، كان يسمر، لكن لما سمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاقت نفسه، والعياذ بالله، واشمأز قلبه، والعياذ بالله، وتغيرت نفسيته، لأنه لا يحب الله ولا يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقال لهم في آخر هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه المجالس أحبتي الكرام وأمثالها هي مجالس الذين آمنوا، لأن من مجالس الذين آمنوا أنهم يتواصون فيما بينهم بالمرحمة. قال سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالمرحمة. تواصوا بالمرحمة، يتواصلون في تواصى بين ما بينهم، يتواصون فيما بينهم بأن يتراحم بعضهم مع بعض، بأن يرحم الوالد ولده، والزوج زوجته، والزوجة زوجها، والجار جاره، والقريب قريبه، والوالد ولده، والولد والده. هذه مجالس الذين آمنوا، دائما يرحم بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا بالرحمة، بعكس أولئك مجالس المنافقين وأهل الباطل والعياذ بالله وأهل النار، مجالسهم مجالس غلظة وشدة. ولذلك سبحانه وتعالى يقول: ولا تحاضون على طعام المسكين، ولا تحاضون على طعام المسكين، أي لا يحض بعضهم بعضا على طعام المسكين. وكما قال سبحانه وتعالى: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني يصل الحال في بعض المجالس إلى أنهم لا يرحمون ولا يجعلون أحدا في المجلس يرحم والعياذ بالله. فتجد إذا فتح باب خير في مجلس من المجالس، مثلا صدقة أو عطاء لفقير، واحد من الجالسين قال: والله يا جماعة الخير عندنا جار فقير ومحتاج وكذا، يقوم بعضهم يقول: يا رجال وش كل الناس محتاجين، يا رجال وش بنعطي ولا وش خلي؟ وبعضهم يقول: يا رجال الدولة ليه ما تقوم بهم الدولة؟ طيب الدولة تقوم وانت ليش ما تقوم؟ ما تبغى الجنة انت؟ يعني بعض الناس لا يريد أن يرحم ولا يريد أن غيره يرحم. تجد بعض الناس لما يشتكي واحد منه إليه عن من زوجته مثلا ولا من ولده، يقسي قلبه، يقسي قلبه، وتجده يقول: لا أفا تسوي بك مرتك كذا، والله ما تسوي برجال، والله أنها ما لقيت اللي، وهو تلاقي مرته راكبة على ضاره ومشيته، ولكن تجده يحذ غيره، وتجده يقوي قلب غيره، وتجده يعني يصلب قلب غيره. وحتى بين النساء كثير، وهذا بين النساء يمكن أكثر، لما تأتي امرأة تشتكي المرأة تجد إذا سمعت الشكوى قالت: والله سوى كذا، والله 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 ما يسويها، لو انك بنت رجال والله ما يسويها، والله لو انه زوجي اني كان سويت وسويت وسويت، وهو يلطشها كف صباح ومساء وتسكت. ولذلك قاعدة، وانا اقول هذه القاعدة في بداية الكلام: اكثر الناس امتداحا لقوتهم وشدتهم على نسائهم في المجالس تراه اضعفهم قدامها، واكثر النساء امتداحا وافتخارا بأن بعلها مشيت على العجين مثل ما يقولون ما يلخبط تراه يضربها صباح ومساء، لكن لأجل أن عندها نقص أو عنده نقص فتجده يقعد يفضفض. ترى الشجاع ما يتكلم عن الشجاعة، ليه؟ لأن فعله يدل عليه. لكن الجبان كل يوم يجيب لك قصة: خرجت ولقيت أسد وذبحته، وهو والله يخسر مصر صار، وبأمس قابلتني 5 رجاجيل والله طرحتهم، وهو لو صاح طفل ما قعد في البيت. ولهذه قاعدة، ولذلك لا دائما، وهذا يغر كثير من الناس، يغرهم كثير من الرجال وكثير من النساء، يغرهم حينما يجلس بعضهم إلى بعض، فتجد الواحدة منهن تقول: والله أني سويت فيه البارح، والله أني ما خليت يرقد إلا على الكنبة في الصالة، والله إنها ما دخل إلا بعد ما اعتذر، وهي تلاقيه رقدت عند رجوله هي. وهو نفس الطريقة. وأذكر قصة وأنا دائما أذكرها: مرة من المرات حصل نقاش وغضب بين 2 من أفراد الأسرة، ليس من أفراد أسرتي وإنما من العائلة، يعني من الأقارب، حصل وكنا في مناسبة عزيمة كبيرة، وحصل مشكلة، وكانت المشكلة عامة يعني علنية على رؤوس الأشهاد مثل ما يقولون، ما هي يعني بينهم من 2. فحقيقة كلنا تأثرنا من المشكلة، ويعني تعبنا نفسيا، وبدأ الرجال من ناحيتهم يصلحون في جانب الرجال، والنسوان من جانب النسوان. كانت يعني كنا في إجازة صيفية، وكان دورية نجتمع كل 2-4، وكل ما اجتمعنا نسأل: ها بشروا صلحتوا ولا ما صلحتوا؟ هكذا. هذاك اليوم الحمد لله جونا إلا والله صالحين فضل الله عز وجل، واصطلح الحال. فلأن المشكلة حصلت قدام الجميع، فكل واحد منهم يريد يحفظ مكانته أمام الجميع. فانتهينا من المناسبة وركبت السيارة، وأول ما ركبنا السيارة ومشينا، فتقول لي زوجتي، تقول لي: أبشرك الحمد لله صلحوا. قلت: والله الرجال يقول الحمد لله أنهم صلحوا. قالت: والله حتى هي تقول أنهم صلحوا. قلنا: الحمد لله أنهم صلحوا، والله يصلح الحال، وعندهم أولاد وكذا. قالت: تصدق أبو سعيد؟ قلت لها: نعم. قالت: والله إن زوجته تقول الحين، تقول لي من زوجتي، والله إن زوجته تقول والله إنها ما رضيت إلين سلم على رجلها. إيش؟ قالت تقول قدام النسوان في المجلس: والله إنها ما رضيت إلين سلم على رجلها. قلت طيب خلاص أنت الآن سمعتي تصدقيني ولا ما تصدقيني؟ قالت لا أصدقك. قلت لا وبحلف زيد عليها يمين والله الذي لا إله إلا هو إنه قال لي أنا والجلوس جنبه يعني القريبين منه والله إنها ترضت لي وإني عيت وإني ما رضيت لين سلمت على رجلي. هذا والله يا أخوان الذي حصل. أنا ما كنت أريد أني أقوله لزوجتي لكن زوجتي قالت تبغى تفتخر يعني تبغى تعلمني أن فيه من يسوي ويسوي. قلت وأنا والله أنه قال أنه والله ما رضيت لين سلمت. قالت طيب يعني منهم يعني هي واحد كذاب هي حلفت هو حلف. قلت لا يمكن ما هم كذابين يمكن تبادلوا الأرجل كل واحد أعطى رجله الثاني يعني ما نخرجهم مساكين ما نبغى نكذبهم. ولذلك دائما هذه المجالس وحرصكم لما أرى هذا الحرص المبارك رجالا ونساء من حضور مثل هذه المجالس التي تدلك على التراحم وتعينك على الإحسان إلى زوجتك وإلى إصلاح بيتك هذا علامة توفيق بإذن الله عز وجل ودلالة خير. لأن بعض الناس لا يقول أنا كذا ما أبغى أتغير. ليش يا أخي ما تتغير؟ كل واحد منا يحتاج إلى أن يغير من سلوكه وإلا لو كان كل واحد يبقى على حاله لما أرسل الله الرسل ولا ما أنزل الله الكتب. أرسل الله الرسل ليهذب النفوس وأنزل الله الكتب ليدلهم عليه سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني بعض الناس ما عنده حلم لكن يتعلم، ما عنده مشاعر لكن يتعلم غضوب، يتعلم كيف يكتم غضبه، لسانه طويل أو سليط يتعلم كيف يمسك لسانه. هذه هي مجالس العلم، هذه مجالس التربية، أن تربي نفسك على أن تكون بإذن الله تعالى صاحب أسرة سعيدة موفقة. فيكون أثر ذلك عليك أولا عليك أنت ثم على زوجك ثم على أولادك ثم على الأسرة ثم على المجتمع ثم على الأمة أكبرها. وصلاح الأسر وإصلاحها مهمة الأنبياء والرسل. ولذلك يقول سبحانه وتعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. ولذلك كل الشرائع تهتم بالأسرة وتبني أسسها وتمنع كل ما يؤدي إلى هدمها. وفساد الأسر وضياعها وانتشار العنف بدل الرحمة والكره بدل المودة هدف أساسي من أهداف شياطين الإنس وشياطين الجن. ولذلك فإنهما يتعاونان كلهم شياطين الإنس وشياطين الجن على أن يهدموا البيت المسلم. فالحياة الأسرية والزوجية التي قوامها المودة والرحمة والحب والتفاهم وحسن العشرة والتعاون إنما هي عدوة لشياطين الإنس والجن تسعى بكل ما أوتيت من قوة ومن حيل الإفساد والتفريق بين الأزواج حتى والعياذ بالله يقع الشقاق بدل الاتفاق. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبليس عرشه على الماء في البحر ويرسل أولاده زبانيته جنوده إلى الناس للإغواء فيأتي أحدهم فيقول والله ما تركته حتى زنا. قال يعني يتوب يمكن يتوب. والله ما تركته حتى سرق. قال يتوب. والله ما تركته حتى شرب الخمر. قال يتوب. ثم يأتي أحدهم فيقول والله ما تركته حتى طلق زوجته وفرقت بينه وبين زوجه. قال أنت. ثم يدنيه ويجلسه بجانبه. فأقربهم منه منزلة وأعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيء. ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم أنت. ثم يلتزمه يعني يحتضنه الشيطان. أخرجه الإمام مسلم حديث صحيح. ولذلك تعجب حينما ترى أن هناك وقود يوقد الفتنة يوقد المشاكل. تجد الواحد منا قبل ما يجي إلى بيته كان مرتاح النفس وده ذيك الليلة يسعد وينبسط وما بينه ثم فجأة وإذا بأنه كأن في البيت نار. ما الذي أشعلها؟ إنه وقودها إبليس الذي يجري من الإنسان مجرى الدم. تجد المشاكل هادئة وفجأة كلما أردت الإصلاح كلما وجدت أن هناك من يتدخل من شياطين الإنس أو شياطين الجن. فشياطين الجن تبين الحال، شياطين الإنس أعظمهم مكرا وأشدهم خطرا السحرة والعياذ بالله، فإن السحرة من أهم أهدافهم التفريق بين الزوجين، كما قال سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ها ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن من أهم أهداف السحرة، والسحر كما تعلمون كيد شيطان ونفث ساحر، يعني تعاون تكاتف، من أجل ماذا؟ من أجل إفساد البيت المسلم. ولذلك نحن يا أحبتي الكرام في على جبهة كما يقال، على خط النار مع أعداء هذه الأسرة المسلمة التي تريد، الأعداء الذين يريدون هدم الأسرة. وقد يقول قائل: طيب وش الفائدة إذا زعل؟ إيش يستفيد الشيطان؟ إيش يستفيد الشيطان؟ إنه يهدم الأسرة، يهدم النواة، نواة الأمة. فإذا انهدمت الأسرة أخرجت لنا أبناء مشوهين وبنات مشوهين منحرفين، فيكون والعياذ بالله معول هدم لهذه الأسرة. ولذلك تجد الإنسان إذا كان في مشكلة أسرية تجد مشتت الخاطر، لا يعرف يصلي ولا يعرف يعبد الله ولا يعرف يتعامل مع الناس، ثم تجد الأولاد الذين يخرجون من تحت هذا التشتت 83% من نزلاء دور الأحداث اللي دور الملاحظة، يعني ما دون سن 15 أو أقل، 83% منهم لما عملت الدراسة خريجي أسر مفككة، إما بالطلاق وإما بالهجر. بل والله إنك تجد أثر الأسرة في حياة الإنسان حتى ولو كبر. فإذا كان هناك العنف والعياذ بالله في الأسرة تجد الولد يخرج عنيف، وإذا كان هناك إهمال وتسيب تجد الرجل أو البنت يخرج مهملا أو متسيبا أو انحراف والعياذ بالله، فيبحث الإنسان عن المتعة الحرام أو عن العاطفة المحرمة. وهذا لا نبرره، لأن بعض الناس يقول: يا شيخ أنت بهذا الكلام أن تقول يبرر. لا، نحن لا نبرره، وإنما نذكر السبب. وفرق بين التبرير ومعرفة السبب. يعني لو واحد الآن قتل واحد جاء وسب واحد وقام هذا قتله، هل السب مبرر للقتل؟ لا، ما هي مبرر للقتل، لكن السب كان سببا في القتل. ولذلك نقول نحن نعالج الأسباب ولا نبرر الأخطاء، لكن معالجة الأسباب يعني عمل العقلاء حتى لا يقع والعياذ بالله الشر والفساد في البلاد. الأسرة المسلمة قوامها الحب والتفاهم والمودة، بل جعل الله تعالى العلاقة بين الزوجين آية من آياته سبحانه وتعالى، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سبحان الله العظيم. الذي يعني الآن أغلبكم اللي أمامي الآن ما شاء الله تبارك الله متزوجون، وما شاء الله تبارك الله بعضكم شيبان، يعني ما ندري عاد يبغى يتزوج ولا خلاص. أنت لا يمكن أن تعرف معنى كلمة لتسكنوا إليها إلا بعد الزواج، لا يمكن. قبل الزواج لتسكنوا إليها إيش؟ أنا ساكن في بيتي. لكن انظر إلى حال الأعزب في بيته، بالله عليكم هل يسمى بيت الأعزب سكن؟ ادخل إلى عزوبي وشوف حالته، شوف أوانيه، تلاقي فنجان الشاهي لخمسة أيام ما تغسل، وما تلاقي عنده دولاب مطبخ لأن الأواني كلها برا في الشارع، ما تدخل في المطبخ، ما تدخل هذا ولا ترتب. وتعال شوف ملابسه، السروال في ديرة والفنيلة في ديرة والثوب في ديرة. وتعال شوف أكله، ليس له وقت معين في الأكل، وليس له وقت معين في النوم، وليس له ولا أحد يسأل عنه، ولا أحد يدري عنه، ولا أحد سبحان الله. فإذا تزوج الله ترتبت كل الأمور. ولذلك أدخل بيت أي واحد تعرفه عنده مرة ولا ما عنده مرة، عنده زوجة ولا ما عنده زوجة، المرأة سكن ترتب لك أمورك كلها. بل بعض النساء ما شاء الله يصل الحال عندها في الترتيب إلى أن تصبح زوجة وسكرتيرة في نفس الوقت وزميلة كما يقول احد الاخوه يقول يا شيخ الله رزقني بزوجه ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك لك. قال والله يا شيخ اذا بغيتها زوجه زوجه واذا بغيتها سكرتيره سكرتيره ما شاء الله ترتب كل اموري ومعاملاتي واوراقي ونتائج طلابي وكل شيء هي سكرتيرتي. يقول واذا اردتها زميله زميله وقت ما ابغى نخرج قالت نخرج نيجي نيجي نشب نشب نعود نعود زميله. يقول واذا بغيتها بطاقه صراف بطاقه صراف. يقول مدرسه اخذ هذا واصرف فلوس. قلت ما شاء الله تبارك الله هذا استثمار ما شاء الله تبارك الله. بعض النساء تجدها تملأ كيان الإنسان ولذلك يشعر بالراحة. ثم قال سبحانه وجعل بينهم مودة ورحمة. قبل ما تتزوجها قبل ما تتزوج زوجتك إيش كانت تعني لك؟ ولا شيء. ما تعني لك أي شيء لا في رحمة ولا في مودة ولا بعد الزواج سبحان الله العظيم تشعر أنها جزء منك. ولذلك تجد في الغالب إلا ما رحم الله رحمة الزوج بزوجته أكبر من رحمة الولد بأمه. ولدها يمكن ما يرحمها برحمة مثل رحمة زوجها. ورحمة الزوجة بزوجها أكثر من رحمة الولد بأبيه. بل هذا واقع. الآن الواحد منا يجد أنه يتعامل مع زوجته ويستطيع أن يعني يقترب من زوجته وتقضي له أغراضه وحاجاته أكثر من ولده وأكثر من بنته خاصة الرجل. ولذلك يقولون إذا أراد الله بعبد رحمة وخيرا أماته قبل زوجته. يعني أحسن تموتون قبل النسوة. ليش؟ قال إذا ماتت زوجته قبله يعيل يهلك يهرم. وهذا واقع. الكبير السن ليس له من يخدم إلا الزوجة. فإذا مات زوجته والله ما يقدر الولد يخدمه ولا تقدر البنت تخدمه خاصة إذا كان كبير في السن يعني يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى عناية. ولذلك الزوجة مكانها مكان عظيم في حياة الإنسان كما قال الله وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة وهذه الرحمة هي التي تسيطر على الحياة. ولاحظ معي ما قال حب قال مودة. والمودة هي حب وزيادة لأن الحب مصلحة. فتجد أن المتحابين دائما يحب بعضهم المصلحة. إذا وجدت المصلحة في محبة ما في مصلحة ما في محبة. الزوج يحب زوجته لمصلحة وزيادة. ولذلك الزوج الوفي حتى ولو لم يعد له من زوجته مصلحة ما يتخلى عنها بل يزيد حبها. ولذلك أوفى الأوفياء محمد صلى الله عليه وسلم. ماتت خديجة هل ذهب حبها؟ لا والله بل لا زال حبها في قلبه صلى الله عليه وسلم إلى أن مات بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وصوتها لا زال في أذنه عليه الصلاة والسلام إلى أن مات. لماذا؟ لأنها مودة. ثم مودة ورحمة أي عطاء. لا الرحمة هي الرقة هي شفافية النفس هي أن يكون الإنسان ذا شعور مرهف. هذه هي الرحمة. الرحمة هي الرقة. وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا هو الشعار الذي يجب أن يرفعه الزوجين فيما بينهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى في آية أخرى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. سبحان الله. هذه الآية من الإعجاز القرآني في اللفظة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولذلك لما أرادوا أن يترجمونها ما استطاعوا يترجمها. إيش معنى لباس؟ ما يأتي اللباس عند يعني لاحظ معي بعض معنى كلمة اللباس. أولا اللباس دائما يكون لصيق للجسم فألصق ما بجلدك هو ملابسك. ولذلك هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أي بينكم من القربى والمودة ومن التلاحم كعلاقتك بلبسك. هل هناك أعظم من علاقتك بلبسك وأقرب إلى جلدك منك؟ هو جزء منك. هذا المعنى الأول. من المعاني اللباس دائما نأخذه لأمرين مهمين. لماذا نلبس الملابس؟ ها؟ أول الستر هذا أول هدف. ثانيا الزينة التجمل صح ولا لا؟ هذا هدف اللبس أن تستر عيبك وما فيك من العيوب وعورتك وأن تتجمل باللبس أمام الآخرين. ولذلك الواحد من الآن يفاخر في غترب بريالين وفي غترب بمئتين ريال، ليه تشتري بمئتين؟ قال أبغى أسوي نفسي شخصية، أبغى أتزين قدام الناس. والنساء في ذلك بابهن باب واسع. طيب الله يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي المرأة ستر للرجل وإيش؟ وزينة له. والمرأة والرجل ستر للمرأة وزينة لها. شوف بالله هذا الخطاب الرائع، هذه الكلمة الجميلة. فالرجل ستر للمرأة، فإن المرأة إذا تزوجت سترت، ستر عرضها وحفظت وحماها الله تبارك وتعالى بزوجها. ولذلك المرأة ذات الزوج تختلف عن المرأة غير ذات الزوج، تجد فيها الراحة والستر والعافية، سترها في بيتها، سترها في عرضها، سترها في عفتها، سترها أمام أهلها، سترها أمام الجميع. وأيضا جمال للمرأة، فالمرأة إذا افتخرت تفتخر بماذا؟ بمن؟ بزوجها. فتجدها دائما أنا مرت فلان، والله فلان ما هو مقصر علي. شوفها مرت فلان سنة وبنت فلان 30 سنة، ما تذكر أنها بنت فلان، تذكر أنها مرت فلان، خلاص سبحان الله العظيم انتقلت. بل في البلاد الغربية المرأة إذا تزوجت نسبت إلى من؟ إلى زوجها. أما في الإسلام فلا، إن الله عز وجل يقول إيش؟ ادعوهم لآبائهم، فيبقى اسمها لكنها كلها لك، ما هو بس اسمها، هذه يمكن الاسم ومن الرسم لا، لكن المرأة في تشعر بانتماء إلى زوجها وتتجمل به. ولذلك المرأة التي يحسن إليها زوجها يظهر عليها ذلك حتى بين النساء، يظهر والنساء يعرفون، يقولوا والله إن هذه بعلها مكرمها وإن زوجها معطيها. ليش؟ يظهر عليها الإكرام. والمرأة إذا كانت مهانة عند زوجها يظهر عليها الإهانة، يظهر عليها الإهانة، يظهر عليها الضرب، يظهر عليها الشقاء، يظهر عليها العناء، يظهر عليها الحالة النفسية والعياذ بالله، يظهر عليها الفقر. ولذلك من المواطن المهمة، ولو أنهم يسمعون النسوان لا يستغلونكم من هذه الليلة، من المواطن المهمة في إكرام المرأة إذا سألتك أو طلبتك زوجتك طلب أمام أهلك أو أمام أهلها لا ترده، لا ترده أبدا، وستشعر بفرق كبير في طاعتها لك وحبها لك وعطائها لك. لأن بعض الرجال ما يعرف إلا لا 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 يا أخي، ليش لا؟ طلبتك أمام أهلها أبغى 100 ريال، لا ليه يا أخي؟ بس لا تزودينها شوية 2000 3000، لا خليها في 100. طلبتك الروح، بعض الناس معقد خلقه، تجد عنده تعقيد، تجد أخواتها مثلا اتفقوا، واسمحوا لي أنا بتكلم علميا لكن سأكون عمليا أكثر، تجد أخواتها اتفقوا يخرجون يتمشون مثلا أو يروحون يزورون عمة أو خالة أو أم، تقول لهم خلاص طيب أنا معكم، تقوم تتصل عليه أخواتي بيروحون اليوم يتمشون ولا بيروحون يزورون، لا. طيب ليش لا؟ ما في سبب، لكن يبغى إيش؟ يعني إنه رجال، يعني يسوي نفسه إنه رجال إنه يمنعها. طيب إيش موقفها قدام أخواتها؟ يجتمعون كلهم، تقوم ترفع السماعة مسكينة عليهم مرة ثانية، والله عيا الجني حقي، عيا القطة، هذا الحقيقة. طيب ليش يا أخي؟ ما دام إن في إمكانية، وما دام إن مسألة ما فيها لا مخالفة شرعية ولا فيها أي شيء يضيق عليك، بل بعض الرجال يقول لا إذا قالت من ورايا كلمة لازم أكسر كلامها، حنا في حرب، حنا ما ودة ورحمة يا أخي. إذا رأيت نفس مرتك في شيء أعطه، أعطها، بل سارع في هواها، سارع في رغبتها كما كان يفعل الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني أن يبدأ الإنسان بالمبادرة هذه نعمة، على أقل لا تكسر المجاديف، حاول قدر الإمكان أن تكرم زوجتك، تكرم أهلها، تكرم من في طرفها، تحسس حتى أهلك، لأن بعض الناس يقول لا قدام أهلي أنا هينها، لا صحيح أمام والديك لا تدخل التنافس بينهما، لكن أشعر أهلك أن احترام زوجتك احترام لك، وأن إكرام زوجتك إكرام لك، لأنها جزء منك وطرف منك. هذا بالنسبة للمرأة مع الزوج مع زوجته. هن لباس لكم، الزوجة مع زوجها، الزوجة ستر للرجل. ولذلك كان عقاب ووعيد شديد على المرأة التي تفضح زوجها والعياذ بالله. بعض النساء تفضح زوجها كأنما هو عاري في الشارع والعياذ بالله. فتجدها تتكلم عن خلقه وعن خلقه وعن شكله وعن لبسه وعن ريحته وعن نومته وعن أكلته وعن تعامله وعن أخطائه. فلا إله إلا الله، أنا في بيتي وكأني في ملاية، ما كأني في البيت، كل العيون علي. ولذلك يعني والله يؤلمك أشد الألم أن يأتي بعض الرجال يتجمل قدامك وتشوفه ما شاء الله تبارك الله، وتجي أنت ويكون من معارف أو من الأقارب، تجي زوجتك إلا تقول والله أن مرت فلان قالت والله أن كذا وأن كذا وأن كذا وأن كذا. سبحان الله، كم يؤلمني هذا الموقف، أتألم كثيرا منه. حينما يكون الرجل مستورا، الرجل في بيته يا إخوان يتنازل أشياء كثيرة، يتحلل من بعض الأثقال، يفعل بعض الأشياء التي قد لا تليق أن يفعلها أمام الآخرين. وإلا إيش معنى أني في بيتي؟ أنا أكون في بيتي أكون أخذ راحتي في غير ما حرم الله عز وجل، في المباحات، أتوسع في المباحات، في التعامل، بل من الأدب، بل من قلة الأدب، الأدب في مواضع قلة الأدب. عاد حلوها هذه، يقولك من قلة الأدب، الأدب في مواضع قلة الأدب، يعني لا تقعد شيخ وانت مع مراتك قعد تلقي محاضرة، لا يا أخي، مع زوجتك. كان صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، تقول عائشة رضي الله عنها يباسطها صلى الله عليه وسلم، يهرب لها البنات عشان يدخلون يلعبون مع عائشة رضي الله عنها، يشوفها تلعب بالحصان، لو واحد منها دخل ولقي مع زوجته حصان ولا دب ولا هذا، قام سوى مشكلة، اتصل عليه واحد من الأخوان قال يا شيخ زوجتي معها دب. قلت ايش دب؟ جابت دب من الشارع بياكلك. قال لا، هذه الدمية، وتشيلها معها في كل مكان، وإذا الحين ضربت أنا وياها وأخذتها قدامها وفقع بطن الدب، وقام طلع الريش حقه هذا. قامت المسكينة تبكي تبكي وزعلان، قام قلت زين ما فقعت بطنها حتى هي، ليش يا أخي سويت كذا؟ قال لا، ليش تشيل الدب معها؟ قلت سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة ومعها تلعب بالحصان، تزوي حصان من خشب وملبسته فوق ومعه جنحان، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت حصان. قال بجنحان. كيف يجي حصان بجنحان؟ قالت بجنحان. قال بجنحان، طيب خلاص عشان خاطرك بجنحان، يمشي بندور لك حصان بجنحان. شوف الملاطفة. فالمرأة ستر للزوج، ينبغي على المرأة أن تكون سترا لزوجها، لا تفضح. والله يا أخوان تسمع قصصا عجيبة في بعض الأحيان، وصفا حتى للعلاقة الزوجية والعياذ بالله، ووصفا حتى وبعض النساء مع زوجها تشتغل جميع الدوائر الحكومية، تشتغل مع زوجها. أنا عارف أنه عاجبكم الكلام هذا عشان في صفكم الرجال، لكن برجع لكم هجمة مرتدة الحين. تشتغل مع زوجها جميع الدوائر الحكومية، فمرة مباحث، فتش الجوال وتفتش السيارة وتفتش الأوراق ولا يفوتها حاجة، ومرة هيئة الأمر والنهي عن المنكر واقفة شغالة، ايش سويت؟ دخل على التلفزيون شافت، شاف اذاعه ولا شاف مذيعه ولا شاف كذا، اقامت الدنيا وما اقعدتها. ومره تعليم جامعه، دراسه، ادرس اشتغل، ايش بك ما تدرس؟ ذاكر، افعل، سو. يا بنت الحلال، انا ماني ماخذ انا دوائر حكوميه عندي في بيتي، انا اريد ان اكون، انا اعيش حرا في بيتي. اتصلت بي احد الاخوات قالت شيخ انا ملتزمه. قلت الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. قالت لكن زوجي مقصر. ايش مقصر؟ قالت اذا جاء يمزح ويتكلم مع زملائه بالتليفون ولا يتكلم مع اخوانه يسب احيانا ويشتم ويتكلم، تعرف من الشباب الناس اللي يتكلمون يعني لسانه شويه مع زملاء. قلت معك؟ قالت لا مع زملاء وكذا. وانا ازعل اقول له لازم اتق الله، لا بد ان تحمي لسانك وأن تحفظ لسانك. ومجمعت أحاديث اللسان كلها وخطر اللسان ويروح النار، وهل يكب الناس بالنار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. قالت يا شيخ ويكذب. كيف يكذب؟ قالت عديت له 3 مرات كذب. طيب ويا شيخ إذا رحنا عند أمه ما هو بار بأمه بالشكل المطلوب، يعني جلف شوية مع أمه. قلت لا إله إلا الله، إيش تزوجها فيها؟ زوجها هذه ليس الزوجة، أنت مسؤولة عنه، لست مسؤولة عنه أمام الله. هذه قاعدة ينبغي للمرأة أن تفهمها. إذا زوجك مقصر في بعض الأمور الدينية الله لا يؤاخذك، كل نفس بما كسبت رهينة. أنت أمامك أمرين، تنصحينه بالتي هي أحسن، وله لازم يسمع لك، لأن بعض النسوان تقولني قد قلت له، إيش تبغين إذا قلت له يمشي؟ ما على كيفك، هذه الهداية من الله ما هو منك أنت. أنت الواجب عليك أن تناصحينه بس ولا تشاركينه. يعني مثلا امرأة مبتلى برجل يشوف مصر على الأفلام أو مصر على المسلسلات أو مصر على منكرات، مبتلى بهذا الأمر، ما هو لازم تضاربين كل يوم عليها يا ابن الحلال؟ هذا ما يجوز، خلاص ما يجوز، خلاص انتهى دورك هنا. ايش الدور الثاني؟ ما تجلسين معه على المنكر بدون مضاربة. إذا بدأ على المنكر وبدأ يشوف الأفلام، شيلي نفسك واخرجي بكل صمت. دعاكي جري، أول واحدة عنده، غداه عشاه، لطف في التعامل، أحسن لبس، أحسن كلام، لكن بدون ما تضاربينه، والله سيرجع إليك وسيترك المنكر من أجلك، ولو لم يكن من أجل الله، وسيكون بإذن الله سبب، تكونين أنت بإذن الله سببا في هدايته. يخبرني أحد الإخوة بقصة، يقول تزوجت بامرأة، يقول وكنت حريصا أن يتزوج بامرأة ملتزمة، يقول وبعد أن تزوجت بها الشهر الأول الشهر الثاني، يقول متعود أنام، يقول وهي تقوم بعد ما أنام، يقول مرتين ثلاث شفتها تصلي، عرفت أنها تقوم تصلي آخر الليل. يقول في يوم من الأيام نمت، يقول كانت حتى متعبة ويعني كانت معي طول الليل، ويقولوا لما آخر الليل استيقظت ما وجدتها، أردت أن أذهب إلى دورة المياه، يقول ذهبت لدورة المياه وأنا راجع وإذا هي تصلي، يقول ما تدري، ما سمعت بي، ما تسمع، ما سمعت بي ولا عرفت أني خرجت. يقول فإذا بي أسمعها وهي ساجدة تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدي زوجي وحبيبي فلان، اسمع الحب، اللهم إنك تعلم أني أحبه وإني أكره ما فيه من المعاصي، فأسألك يا رب أن تطهر قلبه وأن تطهر عينه، اللهم اجعله رفيقي وزوجي في الدنيا والآخرة. يقول أسمع دعاوي، ما دعتها أمي لي ولا أبوي، يقول من قلب وبكاء وخشية. في آخر الليل الله عز وجل فتح سبحانه وتعالى وقبل الله الدعوة، يقول والله سمعت الدعوة هذه، يقول وارجع وراء وادخل دورة المياه، يقول واغتسل والبس وجهي، يقول يا محست بي خير، يقول كملت من ركعتين، ها حبيبي ايش تبغى، ايش عندك، ايش بك، قمت سلامات عسى ما خلاف، قال لا والله ابغى اصلي معك، كانت الحمد لله يلا صل. يقول جيت صفيت جنبها، يبغاها هي الامام، يقول قالت لا ما يصلح لازم انت الامام، قال لا والله انت اللي يصلح انا اللي ما يصلح، انت الامام، قالت لا ما يصلح، ما الامام رجال، قال والله انك اطلق مني ومن عشرة من الرجاجيل، صلي انت الامام. يقول وانا وياها حرب، هي تصلي، يقول انا متورط ما اعرف اصلي، لو اجي اصلي ما اعرف اصلي، يقول وهي عيت لا تصلي، المرأة فقيها، يقول يا خير، قالت لا خلاص أنا أصلي لحالي وأنت صلي لحالك، يقول فأصلي لحالي وطالع السوي وسوي زيها، والآن ما شاء الله تبارك الله طالب علم ومن الدعاء إلى الله عز وجل، تاب الله عز وجل عليه. هذا الجانب الأول، جانب الستر، المرأة ستر للرجل تستره، فلا تفضح ولا تظهر عوارة ولا تكشف عوراته إلى حتى في وقت الخلاف. يعني ما أجمل أن يكون الرجل في وقت الخلاف بينه وبين زوجته، إيش بينكم؟ والله نصيب ومقصر، نصيب وما عاد فيه، انتهى، حتى لو بالطلاق. الأمر الثاني جمال المرأة، جمال لزوجها، ولذلك تجمل بك. والله والله، وأنا أقول هذا الكلام للنساء، والله أننا نحن معاشر الرجال نعرف في بعضنا من هو اللي زوجته ونعم ومكرمته ومن هي اللي مهينته، ويعرف هذا في وجه الواحد منا وفي تصرف الواحد منا وفي تعامل الواحد منا في بيته وفي تعامله في عمله. تجد الرجل التي أكرمت زوجته تجده يعيش فرحا مسرورا سعيدا، أحلى اللحظات عنده أنه يرجع بيته، أسعد الأوقات أنه يحن إلى زوجته، يشعر عندها بالإكرام، إكرامه، إكرام أهله، تجمل بهم قدام أهله، تجمل بزوجته، يعرف أنها تجمل، والله تجمل أمام ضيفة الضيوف. كم من الرجال الآن إذا يبغى يضيف ما يقدر يضيف في بيته، الله يحييكم وراح المطعم يجيب من الأكل من المطعم، ما هو عيب أنك تجيب من المطعم، ما هو عيب ولا هو عيب أنك تراعي زوجتك، لكن المرأة في البيت يعني ما أجمل أن المرأة إذا قال زوجها عندي ضيف تقول الله يحيي. يقول لي أحد الإخوة، يقول والله يا شيخ زوجتي ما أذكر من يوم تزوجت إلى اليوم قلت لها يوم من الأيام عندي ضيف وقالت الله يحيي. يقول أول ما أقول لها عندي ضيف قالت وش جابه، أول كلمة وش جابه، الله كل يوم أنت عندي ضيف. يقول قلت طيب وكيف تجمل بك مع الضيف، قال لي والله أنها ما تقصر، يقول والله أنها تطبخ وأنها تصنف وأنها تسوي وأنها تحضر أحسن كلام، يقول لكن خلاص قد أعطتني إياها في الصميم الأول ما تكلمت، يقول فلا هي اللي جملت ولا هي اللي سلمت، تعبت ولا قدرت. وآخر تجده لما تقول يقول لها زوجها عندي ضيف، إيش تقول؟ الله يحييه، مرحبا ألف بكم بضيفك، تراهم واجد والله لونهم مية. طيب تبغين شيء؟ قالت لا كل شيء موجود، كل شيء موجود، بس متى تبغون تجون الله يحييه. الله، أنت بنفسك أنت تقول لا ما بتعبك أنا بجيب من المطعم، صح ولا لا؟ إذا قالت الكلام هذا، ولو اتصلت عليك بعد شوية قالت ترى كل شيء موجود لكن ناقصنا كذا وكذا وكذا وكذا، كل شيء ناقصهم، روح جبت كل شيء وانت راضي وانت سعيد. فالمرأة تجمل الزوج، تحسنه، تجمل الزوج بعفتها بطهارتها بنزاهتها بحجابها بحفظها للسانها. لا تنقل كلام من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان. كم من زوجة فشلت زوجها، نقالت كلام كل يوم وهم جالسين، قال والله مرتك قالت، تفسد ما بين الإخوان، تفسد ما بين الأهل، تفسد ما بين الأقارب، تدنس زوجها أو تدنس عرضها والعياذ بالله. ولذلك المرأة لباس للزوج والرجل لباس للمرأة، تجملا وسترا في كلا الطرفين. المودة والرحمة، حتى تبقى المودة والرحمة بين الزوجين هناك أركان لهذه المودة والرحمة. أول هذه الأركان معرفة الحقوق والواجبات، فإن لكل زوج على زوجه حق، له حق وعليه واجب، وهذه الواجبات والحقوق قد بيّنها الله وبيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الحقوق أيها الإخوة والواجبات الذي وضعها وشرعها هو العليم الخبير سبحانه وتعالى، وهو أعلم بما يصلح خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، فلا اختلافا كثيرا ها؟ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكن أن تصلح حياة الناس إلا بالقيام بالواجبات وأخذ الحقوق، والذي يتنازل عن حقوقه أو يفرط في الواجبات حياته لا تستمر، وإذا استمرت استمرت عرجاء. وأكثر المشاكل، بل أقول 90% من المشاكل التي تحصل بين الزوجين سببها إما أن تكون المرأة لم تؤدي الحقوق التي عليها، وإما أن يكون الرجل لم يقم بالواجب الذي عليه، ولذلك يحصل هناك الخلاف. طيب لماذا لا يقوم الزوجين بالحقوق؟ لعدة أسباب. أول سبب عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا فقال فإنكم استحللتم فروجهن بيش؟ بكلمة الله. وفي الحديث إن أولى الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي سورة الطلاق علق الموضوع الطلاق بالتقوى، بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفي سورة البقرة في أمور الطلاق ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالخوف من الله، أن يعلم الزوج ويعلم تعلم الزوجة أن لكل طرف منهما حق، والله سائلك يوم القيامة عن هذه الحقوق. لأن بعض الناس لما نتكلم عن الظلم يحسب أن الظلم فقط عند الأمراء والوزراء والملوك والقضاة، لا يا أخي، قد يكون الإنسان مغروس في الظلم في بيته والعياذ بالله، يصبح ظالم وألا لعنة الله على الظالمين، ويمسي ظالم والعياذ بالله. ولذلك الخوف من الله يمنعك من أن تأخذ حقوق غيرك، ولو كانت زوجتك، ولو كان أولادك، ولو كان خدمك. هذا الأمر الأول. فبعض الناس عنده عدم خوف من الله فيستحل المحرمات ويأخذ الحقوق، وأنتم تعلمون أن الحقوق لا بد أن تستوفى في الدنيا أو الآخرة، أما في الدنيا فبردها أو بالسماح والمسامحة، وأما في الآخرة ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، فإن الظلم عاقبته شؤم، ولا زال الظلوم هو الملوم، إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. والله لن يدخل أحد الجنة وعليه مظلمة أو عليه مظلمة، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان عودا من أرك. ولذلك يا أخي الكريم لا بد أن تبدأ مع زوجتك صفحة جديدة من المسامحة. تعالي يا بنت الحلال، والله ما آل جهدا أن أؤدي حقك الذي أوجبه الله علي، وأباك تسامحيني إذا قصرت، وأنا بسامحك إذا قصرت، لأنه ممكن تدخل النار بسبب الزوجة كما ورد في الحديث أتى وشقه مائل والعياذ بالله. يعني مثل ما قالوا الأولين، يا من شرالة من حلالة علة، أجيب زوجة وأدخل بها النار مصيبة، أجيب أولاد ويكون سبب دخول النار كما قال سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أموالكم وإن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم. ولذلك ينبغي الحذر، الخوف من الله يمنعك من الأكل الحرام، يمنعك من أكل الحقوق سواء كانت امرأة أو رجل. كثير من النساء ترى أن ليس لزوجها حق، مع أن حق الزوجة على الزوجة حق عظيم، هو ربع طريق الجنة، ربع طريق الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا أدخل الجنة من حيث أبواب الجنة شئت. وفي الحديث لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت؟ لاحظوا معي السؤال أيها الأخوات، كيف أنت منه؟ يعني درجة التقييم عند من؟ النجاح والرسوب عند من؟ ها؟ عند الزوج. لأن بعض النساء، لما نقول لها أنت مقصرة قالت والله ما مثلي في النسوان، والله إن بيتي أنظف بيت، وإنك ما إن ما يشم في بيتي ريح، وإني أطبخ أحسن طبخ، وإن لبسي أحسن لبس، وإني أحسن مرة. ونسأل بعلها كيف هي؟ قال الله لا يردها، والله ما شفت منها خير. هذا التقييم الصحيح، التقييم عند الزوج، ولا يغرك كلام النسوان ولا يغرك كلام أحد. انظري مكانك منه فإنما هو جنتك ونارك، يقول عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. حق الرجل عظيم على المرأة، وحق المرأة عظيم على الرجل. ولذلك أول سبب في عدم القيام بالواجبات وأداء الحقوق هو عدم الخوف من الله. ولذلك المرأة الصالحة حينما تتعامل مع زوجها تشعر أنها تتعامل عبودية لله، حينما تطبخ له، حينما تسوي له، حينما تغسل له، حينما تقوم بواجبه، حينما تقوم بحقه، حينما تستحمل غضبه، حينما تستحمل بخله، حينما تستحمل، هي في عبودية لله عز وجل، هي في طاعة لله عز وجل. وهذا أمر مهم جدا. وأيضا الرجل حينما يتحمل زوجته، حينما يحاول أن يبعد منها، حينما يحاول أن يبعد عنها الضرر، حينما يصبر عليها ويصبر على أذاها ويتحمل غضبها. يروى عن أحد السلف، اسمعوا معي، يروى عن أحد السلف أنه سئل ما هو أرجى عمل عندك، ما هو أرجى عمل عندك عند موته. ودائما السلف رحمهم الله يعني تظهر الأوراق، أوراقهم عند موتهم. ما هو أرجى عمل عندك؟ قال أرجى عمل عندي، اسمع معي، يعني ما هو العمل الذي تتوقع أن الله سيدخلك به الجنة؟ قال أرجى عمل عندي أني كنت متزوجا لابنة عمي، وكانت معي، اسمع، وكانت معي 30 سنة وأنا لها كاره، والله ما رأت مني يوما من الأيام شيئا تكرهه. انظر لهذا الكرم، كرم نفس، والله ما رأت مني شيئا تكرهه 30 سنة وهو صابر عليها محتسب يرجو بذلك النجاة يوم القيامة. إذن هذا السبب الأول، السبب الأول في عدم القيام بالواجبات والحقوق هو عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، ومعرفة أن الله عز وجل سيؤاخذ الإنسان. السبب الثاني هو التنازل، وهذه قضية مهمة، التنازل في الحقوق والواجبات بين الزوجين. وأنا أدعو إلى أن لا تتنازل المرأة عن حقوقها، وأن لا يتنازل الرجل عن حقوقه، لأن التنازل خطير. ودائما سبب التنازل أمرين، الحب أعطي والعذر يعني، وإني أتمنى أنه يصير أحسن، ولذلك التنازل عن الحقوق لا يؤدي إلى الحب ولا يؤدي إلى 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 التغيير وإلى الأفضلية. هاتوا أي حق من حقوق الزوج، حق من حقوق الزوج مثلا، ها، الطاعة حق للزوج كما قال عليه الصلاة والسلام، وإذا أمرتها إيش أطاعتك. بعض الرجال يتنازل عن طاعته في المعروف، احنا نتكلم عن الطاعة في المعروف، يأمرها بأمر بمعروف وترفض الزوجة، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ها؟ يقول يا رجال بسيطة بسيطة، والله عادنا جديد وأول الحياة الزوجية وإن شاء الله الله يصلح الحال وتمشي الأمور، ده اليوم ما طاعتك مثل ما يقولون شوي، بكرة ما بطيعك إلى الباب، وبعد بكرة والله ما عاد تسمع لك كلمة. لا تتنازل، حق من حقوقك لا تتنازل عنه، من حقوق الزوج المبيت، من حقوق الزوج الاستمتاع. تعجب حينما تأتي بعض النساء تمنع زوجها من حقه بغير وجه شرعي، بغير حق شرعي. أول مرة جربت، شافت الرجال اللي ما حبيت نازل ولا ما بيت نازل، الله لقيت الرجال عليه استمرت. ولذلك لا تتنازل عن حقك. حقوق المرأة، وأما احنا الرجال والله ناخذ حقوقنا غصب في الغالب إلا ما رحم الله، يعني قليل، لكن أما حقوق النسوان لا والله يأخذونها كثير من الرجال والله المستعان. هاتوا لنا حق من حقوق النساء. النفقة، لو أن المرأة من أول يوم ما تنازلت عن النفقة ولا عذرته في أكل في شرب في سكن في لبس، هذه الأمور النفقة الشرعية، والله ما ترك منا واحد النفقة على زوجته. من حقوق المرأة حقها في مالها، مثلا راتبها، كثير من الناس الآن يأخذ راتب زوجته، صح ولا لا؟ أنا أسأل أخوات المدرسات أو أخوات المعلمات أو أخواتي، أسألهن، أول راتب أخذه زوجك منك أخذ بالرضا ولا بالغصب؟ ها؟ عارفين أخذتوا رواتبهم بالرضا، ها؟ كشفناكم اللي أخذ الرواتب. أول راتب أخذ زوجها بالرضا، بالرضا. طيب هي ما هي تبغى تعطيه، لكن حب حبيبي خلاص هذا الراتب، وأيضا ودها تقول عشان ما يتزوج علي وعلشان ما يفكر في غيري وعلشان إن شاء الله يزين حاله، فأخذ راتبها وعرس عليها، ولا أخذ راتبها وضربها، ولا أخذ، وبعدين بعد 5 سنة 10 سنة 20 سنة تقول أبغى أخذ راتبي، بيرضى؟ ما بيرضى. الطفل الصغير الآن ترضعه 2 سنين تبغى تيجي تفطمه ما ينفطم، بالله عليك هذه ترضعه 12,000 ولا 15,000 شهريا وبعدين تبغى تقطعها، والله ما تنقطع، ويبدأ يحارب، بل قد يؤدي إلى طلاقها والعياذ بالله وإلى تشتيت أسرتها. السبب التفريط الأول، لا تتنازلين عن حق من حقوقك. من حقوقك أن تذهبين إلى أهلك، زيارة الوالدين حق من حقوقك، إذا قال لا ليه لا من أول يوم، ليه لا، ليش تعادي أبوي وأمي، حق لي أن أذهب إلى والدي. الضرب، ضرب الزوجة، هل هذا يجوز ضرب الزوجة؟ ما يجوز. أنا أقسم بالله أن 99% وأكثر من الضرب الذي يحصل على الزوجات ليس له وجه شرعي، لأن الضرب في الشرع معروف وأسبابه معروفة وطريقته معروفة، لكن عندنا ضرب حتى يلصقها بالأرض والعياذ بالله، يعطيها كف يدوخها أسبوعين. طيب أول كف أخذتها المرأة، سكتي ولا ما سكتي؟ ها؟ ما حد جاوب، استحى، ما تقدرون، ما تضربون، لا تضربون إن شاء الله، لا يضرب خياركم كما قال عليه الصلاة والسلام. أول كف سكتت، قالت ما نبغى أفضح نفسي وأروح عند أهلي وكذا. لو إنها من أول كف كسرت إيده والله ما عاد عيدها، لو من أول كف. ولذلك أنا أوصي كل امرأة أن تكسر يد زوجها مع أول كف، لا تخليني أجيب الثاني، خليه يروح بيد واحدة ما عاد يقدر يضرب، لأنه يعرف أن الثانية بتنكسر ويقعد بلا يدين. وكسر اليد هنا ليس كسرا حسيا، وإما كسرا معنويا مقصود به. أن تمنعه بأهلك، بحمايتك لنفسك، بعدم التعرض له، لأن بعض أحيانا قد تعرف أن هذا متهور ما تتعرض له. وإلا إذا ما شفت إلا حرب وضرب وضرب، لا والله خذي حقك. بعدين ترى النسوان يعرفون عندهم طرق العض بالجبينة، استخدام أدوات المطبخ ما شاء الله تبارك الله. ولذلك تصبح المسألة، قبل فترة من الفترات كنت أصلي في المسجد وإذا واحد من جيراننا عينه منفوخة كذا وفي جرح طالع فيه، استحيت والله وأسأله بس ما شفت الله. أسألت واحد من الجالسين قلت له، قال ما تعرف؟ قال تضارب هو زوجته. قلت كيف؟ قال والله هذه من زوجته، قال تضاربوا في السيارة ونزلوا وهو عارف، هي عارفة النبي يرجع يضربها يضربها وهو عارف، لكن دخلت قبلها البيت الشقة وادخلي جيبي لها الملعقة الكبيرة هذه حقت هذا وانتظري لها على الباب كمين، سوت لها كمين، أول ما دخل صبقتها في وجهها، أول ما دخل إلا والدم يثر، أخذ نفسه وراح المستشفى تعالج وهو جاي مر على عمارة ابنة وإنه يأخذ مربوعة وإنه يجي وضربها لانكسر إيدها وطلقها. والله يا إخوان أولادهم كانوا من خيرة أولاد الحارة، والله ما كنا نشوفهم في الشارع، ما كنا نشوفهم في الشارع، والله من يوم تطلقوا أنهم أصبحوا أسوأ أولاد الحارة والعياذ بالله، بل والله إنهم ضربوا أبوهم في الشارع. انظر إلى النتيجة والعاقبة. ولذلك لا تتنازل عن الحقوق، ومن البداية من البداية ينبغي أن يكون هناك وقفة، لا تتنازلين عن حقوقك ولا يتنازل الرجل عن حقوقه، ولا تقولي مشيها اليوم، لا، الغلط غلط فوق كل أرض وتحت كل سماء وفي كل حال، ولا يعني هذا أن لا يكون هناك مسامحة، في تسامح بين الزوجين، في عذر بين الزوجين. متى يجي العذر؟ خطأ، يعني أنا هي قائمة بحقوقي على طول، لكن والله اليوم غلطت ما طاعتني غلط، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أجي عندها أقول لها تريها ترك غلطتي وأنا ممكن أعاقب لكن أنا زوج أسامح، تشعرها بغلطها ولكن تسامحها حتى لا يكون الغلط أمرا متوارثا وأصلا في الحياة الزوجية. ودائما يا إخوان في البدايات العلاج يكون سهل، إذا طالت الحياة صعب. ولذلك يقول الشاعر إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا سارت نوعا من الخشب. كنت أقول أن دائما التربية في بداية الأمر أهون، خاصة الآن المقبلين على الزواج أو حتى المتزوجين، لكن يحتاجون إلى علاج أطول. ويذكر لي الوالد قصة، يقول أن هناك رجل كان عنده زوجة، وكانت هذه الزوجة متسلطة تسلطا عجيبا، يعني لا ليس لزوجها أي قيمة عندها، ومعذبته ومبهذلته، وليست في يعني من أسوأ النساء طبعا، وشدة وعنف، ورزق منها بأبناء وبنات ولا عاد قدر ينفك منها، يعني أم من بلابها الشيطان مثل ما يقول، ما عاد بها حل، وقال خلاص هذا حدي من الدنيا وأسأل الله العوض في الآخرة. واحد يدعي تدعي زوجته قالت الله يجمعني بك في الجنة، قال لا تكفين الدنيا وخلاص عاد زاد قابليني في الجنة. فعندها بنت، وبنت مزيونة وجاي سن الزواج، وكل من جاي يخطبها من زوجها من أبوها قال أبوها بنتي ما فيها شيء، لكن والله أن عندها أم إنها أسوأ أم من خلقها الله. ومن باب النصيحة للمسلم، تراها ما تصلح لك زوجها، لأن طبعها بيعود مثل طبع أمها، هي اللي ربتها، وأنا في بلاء عظيم لا أريد أن يجمع الله على أحد من المسلمين ما جمعه عليه، فأنا أنصحك شوفها بنتي، لكن أنصحك ناصح. الله الرجال كل من جاء وقال ذا الكلام والله ما بيستجيب يمشي، إلا إن جاء رجال دندون رجال ونعم شرواكم والله ما أدري لكنها شرواكم، قال يا معلمه، قال أنا لها، قال يا ابن الحلال ترى والله الناس كلهم شاردين، والله إني ما أمسي إلا في خارج الخيمة من المرأة، قال ما عليك عندي أنا أبغاها. زوجها إياها، بعد ما زوجها إياها وكان في قرية ثانية ما هو في قريته، أخذ زوجته ومعه أكرمكم الله جمل وحمار وكلب يمشي معه حارس. بعد ما تزوج أخذ زوجته تضيف، أخذ زوجته وركبها على الجمل مع ذهابها وعفشها، وركبه أكرمكم الله على الحمار والكلب يمشي قدامهم، ومشوا يمشون يمشون حتى وصلوا إلى غدير مويه وادي يسيل. وقف طلع السيف حقه. أول ما طلع السيف قال للكلب أكرمكم الله اقطع الساقية اقطع الوادي. الكلب ما يفهم، أخذ سيفه وضرب رأس الكلب إلا وهو رأسه مفصول عن جسده. وجاء عند الحمار، حمار اقطع الوادي اقطع الوادي، ما سمع الحمار، ضرب الحمار على رأسه إلا ورأسه في الأرض. جاء عند الجمل قال يا جمل اقطع ما غلق اقطع الوادي إلا البنت من فوق الجمل قد قطعت الوادي قفزت، عرفت ان الثالثة فيها. ولما شافها قفزت سحب الجمل وركبه على الجمل وقال لها يلا قودي، لأنه قد ذبح الحمار ما عاد مع حمار. فركب على الجمل وقادت هي وماشيه إلى بيته. وسنة يسأل أبوها، هو يتوقع كل يوم أنها جاية ما فيها كلام، يسأل الناس الأخبار من يروح السوق من كذا كيف. قال والله مبسوط، والله إنها أحسن مرة، والله إنها تدور رضاه لو في اللجوء، ورزقها الله ولد. رجال عجب، والله جاه المرسول قال نبغى تزورنا أنت وعمتي تجونا. قال طيب، أخذ زوجته هذه الجنية اللي معه أخذها وراح ودخل على بنته. ويوم دخل على بنته وإذا هي راح، إيش العمل هذا؟ ما يتكلم زوجها كلام، تفهم إيش يبغى بالنظر، تسارع في طاعته مثل الفراشة في البيت ما لها صوت ولا لها كلمة، بيتها نظيف وحياته زينة وتعامله طيب ولبيه ولبيه. ومنين جت هذه؟ من جي؟ من ذي؟ ما تجي. ويوم قعد يوم يومين ثلاثة أيام، مسك الرجال الحالة هم ندروا يتمشون، قال يا ابن الحلال أنا أعطيتك وحدة والله ما هو طبعها، إيش اللي غيرها؟ علمني تكفى عشان أعدل الكبيرة هذه اللي قد ذبحتني، أبغى أصير زي هذه. قال والله يا عم أنت أعطيتني البنت وأنا سويت كذا وكذا 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 وكذا. قال بس حمار وكلب رأس مالها بسيط وتمشي الأمور. أخذها وأخذ الحمار حقه والكلب وجاءوا معودين للديرة. ويوم وصلوا عند الوادي وقف طلع السيف قال يا كلب اقطع الوادي، ما قطع ضرب رأسه. قال يا حمار اقطع الوادي، ما قطع الوادي ضرب رأسه. فإنها فوق العجوز تضحك 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 إلين غلق ما في رأسها. قالت ايه كان خليت الحمار تركب عليه، سوق الجمل وامشي. فإنه يمسك الجمل وإنه يمشي. ولذلك يقولون حتى المرأة زوجك على ما عودتيه، إذا عودتيه أن ينتهك الحقوق، ما يقوم لك بالواجبات، ما يحترم أهلك، يضرب، يأخذ مالك، سيبقى على هذا الحال ويزداد سوءا. وأيضا أنت إذا ما ربيت زوجتك على الحقوق وعلى الواجبات وعلى احترام أوامر الله وشرع الله سوف تنتهي. نحن نقول هذا ليس من باب الظلم وإنما من باب أداء الحقوق إلى أهله. أطلب حقك كاملا وأدي واجبك كاملا، ثم أطلب من بعد ذلك السماح منها والسماح منك. هذا ركن ركين في المودة والرحمة. الركن الثالث لعلي أختصر هو حسن العشرة، حسن العشرة بين الزوجين. ولذلك الله عز وجل قال وعاشروهن بيش بالمعروف، ولم يقل وعاشروهن كما عاشر النبي صلى الله عليه وسلم نساء، مع أن عشرته صلى الله عليه وسلم أكمل العشرة بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. عنده تسع نسوة كلهن تحت رحمته وحبه وحنانه وعطفه وعدله بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. لكن الأحوال تختلف، قد يكون حال مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون، وأيضا الطباع النفسية تختلف. لكن في عندنا ضابط لهذا الموضوع وهو العشرة بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف هو كل ما تعارف عليه الناس أنه خير وبركة، معروف عند الناس والله أن فلان صاحب معروف. والمنكر والفحشاء هو كل ما أنكره القلب وفحش والعياذ بالله وخرج عن الطبيعة السليمة. فالعشرة بالمعروف سبب من أسباب المودة والرحمة. ولذلك دائما اللطف، التعامل الراقي اللي يسمونه ذا اليوم الرومانسية، وكم منا من يدعي الرومانسية وهو بعيد أبعد الناس عن الرومانسية. ما هي الرومانسية؟ خلينا من الرومانسية، كلمة جديدة هذه الرومانسية. العشرة بالمعروف هي ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، طيب الكلام بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. احرص يا أخي الكريم أن يكون لسانك دافئ، لسانك حلو لذيذ. يقول سبحانه وتعالى: وكل عبادي يقول التي هي إيش أحسن. يعني ابحث في قاموسك عن أحسن كلمة فاجعلها في زوجك. إن الشيطان ينزغ بينهم. يا أخي تعال إلى إنسان في قمة الانفعال والانزعاج منك ثم قل له كلمة طيبة، ترخي العيار مباشرة وتبعد كل ما في قلبه من الشحناء. الكلمة الطيبة، الابتسامة المشرقة. ولذلك دائما دائما تحرص المرأة ويحرص الزوج على اللقاء. يقولون دائما اللقاء يعني المواجهة السريعة أو المواجهة الأولية تعطيك 70% من الانطباع. يعني إذا واجهت إنسان بابتسامة وبهدوء فإنك تعطيه 70% مؤشر إيجابي. إذا واجهته بسلبية أو بانكماش أو بغضب أو بتقطيب جبين فإنك تخسر 70%. حتى لو أكرمته بعدين أنت تعوض الخسارة، خلاص قد حكم عليك. ولذلك يقول الشاعر: أحادث ضيفي عند إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديب. يخصب عندي، إذا جاك الضيف الآن عندنا الآن وأنتم أهل الكرم، أول ما يدخل عندك الضيف إيش تسوي؟ ها يا مرحبا أهلا وسهلا، يلا حيهم، والله يحييك، مرحبا ألف ألف. هذه أحسن شيء عندنا في أبها لأن ما عندنا إلا ألف أكثر حاجة. مرحبا ألف، مرحبا هير عداد السيل، هذه عندكم أظنها ها وترحب وتعيدها 20 مرة. لكن لو جاك ضيف أول ما دخل قال السلام عليكم، وعليكم السلام، قمت بالواجب صح ولا لا؟ طيب الله يحييك وحده. بعدين حضرت له قم تعش، الله لا يكثر خير العدو. إيش لي أنا في مضاربة أنا؟ يا أخي تعامل معي، أبغى كلمة طيبة ولا تعطيني. ولذلك الزوجة نفس الطريقة. بعض الزوجات يدخل زوجها من العمل مرهق تعبان وإذا وجهها كأنه كورة منتفخ. قد تضاربت هي والخدامة وتضاربت هي والأولاد، ومن يوم يدخل زوجها قالت شفت هند من اللي قاعد تتمشى وأنا قاعد هنا على الأولاد، هذا ما يذاكر وهذا يضارب وهذه ما سوت وبنتك ما قامت. لا إله إلا الله، وإيش أنا داخل؟ أنا داخل حرب، أنا قاضي، أنا في محكمة. حتى ولو كانت هناك مشكلة. أم سليم عندنا مثال، تعرفون قصة أم سليم ولا ما تعرفون؟ يموت ولدها، عاد أكبر مصيبة هذه، يموت ولدها ويدخل زوجها متزينة، لأنها لو بكت وصيحت بيرجع الولد، ما حد بيرجع وقد مات. وتعشيه ويسألها كيف ولدك كيف ولدنا، قالت هو أهدأ ما يكون. هو صدقت أنه ما عاد في هدوء أكثر من الموت، أهدأ ما يكون. وتجملت وأصاب منها تلك الليلة ورقد، وفي الصباح جت عنده. شوف لذيذ الخطاب يا أخي، هذه الرومانسية ولا بلاش؟ يا أبا طلحة يا أبا طلحة، قال نعم. قالت لو أن قوما أعارونا عارية، يعني أعطونا قدر ولا جهاز، ثم طلبوا عاريتهم، أكان لنا حق أن نزعل؟ إيش رأيكم، لك حق تزعل؟ قال لا، أردوا حقهم أخذوا عاريتهم. قالت فإن الله تعالى قد أعطانا ولدنا ثم استرجعه سبحانه وتعالى. غضب، كيف تخليني لن أرقد وكذا وثم بعد. يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بصنيعها فيبتسم ويقول عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما في ليلتكما البارحة. قال الراوي: فوالله لقد رأيت من ذلك الولد الذي كتب الله تلك الليلة 9 أولاد كلهم يحفظون القرآن ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه العشرة: كلمة طيبة، الابتسامة من الأساليب التي تزيد حسن العشرة، الحديث بين الزوجين خاصة من الرجل، الرجل دائما قليل الكلام في البيت والمرأة كثيرة الكلام. يقولون أن المرأة تستخدم في اليوم 21,000 كلمة والرجل يستخدم في اليوم والليلة 7,000، يعني هي 3 أضعافك. وبعدين أنت تروح للدوام يروح منك كم؟ 2,000-3,000 كلمة، يعني راح نص التانكي. وهي بادوبة صاحية من النوم، صحيت من النوم وجيت ما قد أخذت إلا 500، باقي معها 20,000. لا إله إلا الله، الله يعينك. ومن يوم تدخل وانت ما تتكلم وانت تسكت، ما يصلح. لا بد، يقول عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدث. لاحظ لطيف الكلام، يحدثنا يعني هو اللي يفتح ايش الحوار، هو اللي يفتح المواضيع. لأن كثير منا الآن تتكلم زوجته وساكت، وأحسن واحد فينا، بل بعض النساء لا تسمع صوت زوجها في البيت حتى تطلبه، تبغى عشاء قال نروح أجيب موية. يا أخي تكلم يا أخي، خلها تسمع صوتك. لغة الكلام عند المرأة أهم سلوب من أساليب التواصل، بل المرأة ما تبغى مثل الرجل. المرأة إذا جاءت تتكلم معها تحب أنها أنك تشاركها، يعني إذا قالت ورحنا وجينا وكذا قول إيوه وبعدين، ولو ما قلبك معها بس ها مشها إيوه وبعدين ما شاء الله ما شاء الله تبارك، بس لا تبتسم في وقت الزعل فتعرف أنك كنت معها، يعني خلك تحس أنها أنك معها وتحدثها. ولذلك الواحد منا كثير من النساء كثير تشتكي من عدم الكلام، تشتكي كثير من النساء من عدم الكلام، بل والعياذ بالله قد يقودها إلى السوء والفحشاء، لأنها ما تجد من... يا أخي من تبغى يسمع زوجتك كلام حلو إلا أنت؟ من تريدها تتكلم معه؟ سولف وعلمها بعلومك وقص لها قصص الطفولة كلها وقصص الحياة كلها، واسمع منها واسأل عن أخبارها وأخبار أهلها بدون تحقيق، يعني كلام عام، وعلمها إيش سوت في المدرسة وإيش سوت، خليها تتكلم، خليها تأخذ راحتها معك. امرأة جاءت إلى زوجها، كل ما دخل عليها زوجها وكلنا ذاك الرجل يأخذ الجريدة ويقعد يقرأ في الجريدة، يأخذ في الجريدة ساعتين ثلاث، الواحد منا الآن يقرأ الجريدة ساعتين ثلاث، يقرأها حرف حرف، حتى يقرأ الإعلانات المبوبة، سيارة هاي لوكس بالليث موديل 95 ضاعت رخصتها على من يجدها أن يسلمها، يقرأها كلها عشان لا يطالع في مرته. والمرة قاعدة تطالع فيه، قالت يا فلان، قال نعم، قالت تعرف إيش أمنيتي؟ قال إيش أمنيتك؟ قالت أمنيتي إني جريدة. قال لي، قالت عشان تواجهني ساعتين يوميا، أنا ما طالع فيه، يا ليت إني جريدة تقعد معي ساعتين. هذا الهجوم، لازم هجمة مرتدة الحين، خذ الهجمة المرتدة. قال لي والله صدقت، يا ليت إنك جريدة. قالت ليه؟ قال عشان أغيرك كل يوم، لأن الجريدة كل يوم تتغير. الكلام مهم، واختر أجمل الألفاظ وأحسن العبارات، وكن لبقا في كلماتك، هذا من أهم أسباب العشرة وحسن العشرة بين الزوجين. من العشرة بين الزوجين الاهتمام بالقضايا العاطفية، وهي قضايا الحب والعاطفة. فإن المرأة في بيت أهلها ما كان ينقصها لا أكل ولا شرب، بل بالعكس كانت تأكل وتشرب ومبسوطة ولا عليها مسؤولية، وما جاءت إلى بيتك إلا تريد أن تلبي غريزتها وعاطفتها. ولذلك الزوج الذي لا ينتبه إلى هذه الناحية يفقد زوجته، ويجب على الإنسان أن يثقف نفسه، ولا حياء في الدين، لا حياء في الدين. كل ما تستطيع أن تكون في حياتك مستمتعا وأهلك في قمة المتعة فإن هذا مطلوب شرعا، بل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وذكر عليه الصلاة والسلام. ومن أسباب التفريق بين الزوجين ألا يقوم أحدهما بحقوق الآخر، هذا سبب من أسباب التفريق. ولذلك كثير من الرجال يسهى وينسى عن هذا، فتجد شكله أسوأ شكل والعياذ بالله، لا يهتم بهندامه ولا يهتم بريحته ولا يهتم بشعره ولا يهتم. بعض الرجال ما وانت جالس جنبه تقول الله يعين مرته عليه، خاصة إذا كان مبتلى بالتدخين وبالشيشة وبالأشياء هذه. واحدة من النساء اتصلت على الوالد قالت يا شيخ عندي زوج مبتلى بالدخان، تقول وبعدين إلا أرقد معه ومخدتي على مخدته ويحب أنه يقبلني، تقول وأنا أموت ما أبغى، خاصة المدخن تطلع له ريحة آخر الليل والعياذ بالله سيئة والعياذ بالله. فقال لها الوالد ما في حل إلا أنك تتعشين هذه الليلة ثوم، بس ثوم صحيح، يعني تمضمض يبه وتمس وكيبه وبعدين إذا قرب. فلما سوت الحركة جاء عنده، لما قربت قرب منها استنفر استنكر، كيف إيش الريحة هذه؟ كانت هذه على قل حلال، ما لسكود إلا باتريوت، ما للشر إلا الشر، خبيث مع طيب، ما هو خبيث الثوم لكنه مكروه. ولذلك احرص دائما على أن تكون هيئتك. يروى أن عمر بن الخطاب جاءت إليه امرأة تشكو زوجها، فقال هاتوا، فلما جاء وإذا هو رث الثياب هندامه وشكله وشعوره وحالته حاله. فلما جاء عرف عمر رضي الله عنه بفراسته أن هذا هو السبب، فأمره أن ينصرف، وأرسل معه من يغير له ثيابه ويهندمه ويروشه ويغسله ويضبطه، وروشوه وغسلوه وضبطوه وجابوه وهو جاي من هناك مع مجموعة. فقال لها عمر رضي الله عنه، قال أرأيتم ذلك الجمع من الرجال؟ قالت نعم. قال وما رأيك في ذلك الرجل الذي بينهم؟ كيف شكله؟ قالت والله نعم الرجل، يعني شكله جميل. قال فإنه زوجك. فلما دخل ها في مشكلة، قالت الآن حلت كل المشاكل وقامت معه. وبعض الناس قد يقول أني أنا عابد وطائع وصلاة، لا لا، حتى الصلاة والعبادة فإن لأهلك عليك حقا. وأما المرأة فبابها باب واسع في مسألة العشرة، في هذا الباب أن تكون المرأة جميلة، بل يجب على المرأة أن تكون أجمل امرأة في عين زوجها، وكل واحدة من النساء عندها جمال، ولو ما هي جميلة كما خطبها زوجها ولا جاء، إيش خلاها يتزوجها إلا أنها رأى فيها شيئا من الجمال، فعليها أن تنمي جمالها. بعض النساء ما تعرف الجمال إلا إذا بتروح إلى حفل ولا إلى زواج ولا إلى، يقول لأحد الإخوة، يقول مرة مرة يقول زوجتي جميلة، يقول لكن عندها خبرة بالكوافير هذا وبالتجميل، إذا سوته خبلت من الجمال، يقول عندها فن، يقول لكن ما أشوفها إلا وهي خارجة خلاص، يقول ذيك الليلة أبغى أسوي حركة، جيت عندها قلت لها يوم الاثنين الجاي معزومين عند ناس من جماعتنا عندهم ملكة عندهم زواج، يقول قال طيب، يقول والله من العصر بدت تعرفون صنفرة وبوية وسمكرة وشغلة وشعره، يقول لا العشاء، يقول جيت أنا صليت المغرب ورحت السوق وشريت هدية، ويعني يبغاها مقدمة وكذا، يقول جيت ودخلت وجلست على طرف السرير، يقول هي جالسة خلاص تعمل التشطيبات النهائية خلاص قد هي تبغى تلبس العباية، يقول فها قالت قم، قال يا بنت الحلال أصبري، قالت قم الناس بيتعشون العزيمة بروح من أول الناس، قال يا بنت الحلال أقعدي ما في شيء، ما في لا زواج ولا في شيء، قالت يا ابن الحلال أنا قلني جاهزة وقد سويت كل شيء، يلا هيا نمشي، تقول تبس العباية، قال يا بنت الحلال والله ما في لا زواج ولا في شيء، لا تمزح والله ما في زواج ولا شيء، لكن أنا حبيت أني أشوفك بهذا الشكل وجايب هدية وأبغى أشوفك أنت عروس الليلة لي. يقول لما تأكدت أن ما فيه زواج وإني سويت عليها الحركة قامت زعلانة، قالت يعني وأنا من العصر وأنا تعبانة، ها 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 ها، يقول أخضر على أحمر على أزرق، يقول قلت بسم الله الرحمن الرحيم، لخبطت الألوان كلها. الزوجة يجب أن تكون أجمل حالة في حالة أن تكون مع زوجها وتتجدد، تتجدد يعني ما هو ثوب واحد طول السنة ولا ثوب لا، احرصي. أنا ما أبغى يعني خلاص، هذا جانب مهم وهو من حسن العشرة بين الزوجين، من حسن العشرة بين الزوجين. طولت أوقف هاي يا شيخ شوية، اسمح لنا بكم، ما في مشكلة، لأنك أنت أمير الإقامة بيدك ونحن نسمع ونطيع. من حسن العشرة بين الزوجين الاحترام، وخاصة احترام الأهل، احترام أهلك واحترام أهلها. ولذلك ما أجمل أن تأتي بزوجك وتقول شوفي أربعة أشخاص ليس لي ولا لك أن نرد عليهم، ولو أخطأوا نتحملهم ومن حقهم يخطئون علينا والله سامحهم. تسأل من هم؟ لا تقول أبوي وأمي، قل أبوي وأمك، أبوك وأمك، أولا أبوك وأمك وأبوي وأمي، وطبق هذا العمل. لأن أنا أستعجب لما يأتي كثير من المشاكل يقول والله أمها هي السبب، طيب كيف تبغاها تحترمك وأنت تسب أمها وأن تهين أمها؟ لابد أن تحترمها، تحترم أمها، تقدرهم، تتعامل مع الأم ومع أمها وأبوها كما تتعامل مع أمك وأبوك، وهي نفس الطريقة. بعض النساء تسب، بل بعض النساء والعياذ بالله تعتدي والعياذ بالله على الأم، كيف تريدين يحترمك وأنت تسبين أمها وتشتمينها أو تهينينها أو لا تقومين بواجبها؟ الله، ما أجمل تلك المرأة التي تأتي إلى زوجها وتقول لها الله الله في أمك. والله يخبرني أحد الإخوة وقد وصل الآن إلى مرتبة علمية ومكانة عالية لا أرى لذلك سببا إلا بره بوالدته، يقول والله ما يوم من الأيام جبت لزوجتي ثوب، يقول زوج أمي غيورة، يقول فما أقدر أشتري لمرتي، يقول ولازم أشتري لها، إيش الحل؟ شوف الحل كيف، يقول أقول أنا وزوجتي بوديها المستشفى، عشان أمه ما تعرف. يقول أروح أنا وياها السوق ونشتري الأغراض كلها ونأخذ الأغراض ونوديها لأمها لأم الزوجة. يقولوا بعد يومين ثلاثة تجي أمها ومعها الكيس، قالت والله يا بنتي نزلت السوق وعجبني هذه الملابس لك. يقولوا تعطي أم زوجتي على أنها هدية من من؟ من أمها. سبحان الله، لو واحدة من النسوان كان قالت ليه؟ ما لي حق في أنا في بعلي، أنا لي حق. سبحان الله، هذا احترام للمشاعر، إكرام. أيضا إكرام الزوج، إكرام أهل الزوج، إكرام أهل الزوجة، هذا كله مما يؤدي إلى حسن العشرة بين الزوجين. النقطة الأخيرة ولعلي أختم بها هي حتى تبقى المودة والرحمة فن معالجة الأخطاء والإصلاح، لأنه لا بد من وقوع خطأ، لا بد من وقوع مشكلة. كيف تحل المشكلة؟ هناك عدة أمور. أولا ابتعاد عن الغضب، فإن الغضب كما قال عليه الصلاة والسلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، والغضب مفتاح كل شر وسبب كل بلية، وما امتلئت السجون ولا امتلئت المقابر ولا تهدمت البيوت إلا بسبب الغضب. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تغضب، لا تغضب مع زوجك أبدا، وحرص قدر الإمكان على أن تملك أعصابك، وعندنا طريق شرعي لحل الغضب. الأمر الثاني، عند الخلاف لا تعتدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي الآخر، فلا تصل إلى الحرمات. إذا كان هناك بينك وبين زوجتك مشكلة، لا تلعن، لا تقبح، لا تسب، لا تشتم، فإن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. بيني وبينك مشكلة، نعم بيني وبينك مشكلة، لكن لا يكون هناك يعني انتهاك للحقوق. الأمر الثالث، قدر الإمكان حاول ألا تتشتت، تتوسع المشكلة حتى توصل للعظم، لأن بعض الناس إذا بدأ صار في مشكلة يسب ويشتم ويغضب ويهجر إلى درجة أنه ما يمكن يتفقون، وبعدين يتفقون. لا يا أخي، إذا كان لازم بيني وبينك اتفاق فلا تزودها مرة عشان ما تجرحني كل الجرح، خلك شوية حتى يبقى. الأمر الرابع، إذا رأيت أن زوجتك قد غضبت فاهدأ أنت، وإذا رأيت أن زوجك قد غضب فاهدأي أنت. قال أبو الدرداء رضي الله عنه، إذا غضبت فرضيني، يقول لزوجته إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت أنت رضيتك، وإلا ما اصطلحنا. إذا أنت تغضبين وتزعلين وتروحين، وأنا أغضب وأزعل وأروح، متى نتقابل؟ هذه قاعدة مهمة جدا جدا. الأمر الرابع، لا تخرج مشاكلك خارج البيت، واحرص على حلها داخل البيت. وإياك أختي المباركة من الشكوى لأقرب الأقارب فضلا عن أبعد الأباعد، فإن لكل حياة خصوصيتها، والله عز وجل ما أمر التحاكم إلى الحكمين إلا آخر خطوة قبل الطلاق، فلا تخرج القضية بين الزوجين. الأمر الأخير حتى تدوم العشرة وتبقى المودة والرحمة، هو أن تعلم أن هذه الدنيا حياة قصيرة، وأن الآخرة هي دار القرار، فأحسن ما استطعت، فإنك ستجد نتيجة إحسانك يوم القيامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.